الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ونكمل مع بعض. خلصنا أحد ورجعنا من جبل أحد ورجعنا من جبل الرماة ورجعنا معاكم هنا نكمل. احنا النهاردة حلقة النهاردة مكونة من قسمين، مش كلمة بقى، لا قسمين. القسم الأولاني بداية العشر الأواخر والاستعداد ليها، لازم نقول كلمة ومعنى مهم فيها. والقسم الثاني هو أحداث السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكوا احنا بنهاية غزوة أحد، خلصنا 3 سنين من الهجرة، فالسنة دي أو النهاردة آسف أحداث السنة الرابعة. تعالوا نبدأ إزاي؟ تعالوا نبدأ من الأول. الأول نبدأ بالقسم الأولاني. القسم الأولاني بيقول احنا في العشر الأواخر من رمضان. شفتوا يا جماعة الأيام فاتت إزاي؟ امبارح كنا بنقول يلا نبتدي رمضان، النهاردة بنقول هنبدأ آخر 10 أيام. أنا عايز أبتدي الكلام ده بشكل مختلف. ربنا يا جماعة سبحانه وتعالى بيختار من عباده ويصطفي. يعني تعالى أنت لأ، اللي جنبك تعالى، وتعالى أنت، ممكن اللي جنبها لأ. يصطفي ويختار، ولا يختار أحد ولا يصطفي أحد إلا لخصلة خير فيه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بالقلوب وهو أعلم بالنفوس وهو أعلم بالكون، فهو يصطفي لأنه العليم سبحانه. ما تقولش ليه فاصطفى واسمع مثلا وهو بيتكلم على الاصطفاء وهو بيقول لسيدنا موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. تحس أن الاصطفاء ده حاجة عظيمة جدا. اسمع وهو بيقول لمريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اسمع وهو بيقول لموسى وأنا اخترتك فاستمع. شوفوا الاختيار، الاصطفاء. اصطفى يا اخوانا من البشر الأنبياء، وبعدين رجع اصطفى من الأنبياء أولي العزم من الرسل، وبعدين رجع اصطفى من أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم النبيين، وبعدين اصطفاله أصحابه، وبعدين اصطفاله أمته، وبعدين اصطفى أمته على باقي الأمم وقال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبعدين اصطفى من أمته الشهداء وقال لهم ويتخذ منكم شهداء. مش أي حد بيموت. ورجع اصطفى من أمته أهل القرآن وسماهم أهل القرآن أهل الله وخصته. اصطفاء اصطفاء اصطفاء. واصطفى من الملائكة جبريل، واصطفى من البلاد مكة، واصطفى ومن الشهور اصطفى رمضان، واصطفى من الأيام أيام ذي الحجة، واصطفى من الليالي. كل ده عشان أوصل لي. واصطفى من الليالي ليلة القدر فخلاها في العشر الأواخر من رمضان وخباها وسطهم علشان يتجلى اسم الله الستار على الليلة دي، علشان اللي هيجتهد هينال الجائزة، فسماها ليلة القدر. والغريب انه اصطفالها اللي يحضروها كل سنة. يا جماعة شوف اصطفاك قد ايه، انا وانت الناس اللي بيشوفونا دلوقتي من كل البشر من 6 مليار اصطفاك وطلعك مسلم، وما كانتش بشطرتك انما هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. وبعدين رجع اصطفاك من المسلمين تحبب اليك الايمان في رمضان انك تعبد وتقرب، وبعدين رجع اصطفاك ودخلك رمضان وفي ناس ماتت وافتحوا صفحات الجرايد، في ناس ماتت ليلة رمضان وياما ناس ماتت في شعبان، وبعدين رجع اصطفاك وعيشك 20 يوم من رمضان عشان يدخلك العشر الاواخر من رمضان عشان يقول لك انا اصطفيتك واصطفيتك واصطفيتك وبلغتك الليلة دي. اوعى تضيع الليلة دي عشان يكتمل الاصطفاء ويكتمل الاختيار. يا ترى انا كده حسستكوا الليله مهمه قد ايه، واحنا مكرمين قد ايه ان احنا نحضر النهارده ونسمع الليله دي. يا جماعه النهارده ليله وتريه، ليله 21 وفضل 9 ايام، ودول اغلى ايام. والليله اسمها ليله القدر. عارفين اتسمت ليله القدر ليه؟ من قدرها، عظيمه القدر. يقول لك فلان قدره عظيم، فهي ليلة شرفها ومنزلتها وقدرها غالي 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 وعظيم جدا جدا جدا، لدرجة ان ربنا يقول لنا وما أدراك ما ليلة القدر، مهما حاولت تتخيلوا قدرها ومنزلتها وعظمتها وثوابها وثوابها قدرتكم على التخيل أقل من قيمة ليلة القدر. عشان كده أم قايلنا وما أدراك قدرة البشر على تخيل ثواب الليلة دي مش هتقدروا تتخيلوا. تخيل لما ربنا يقول لنا وما أدراك ما ليلة القدر، تخيل هتاخد ثواب قد إيه فوق فوق اللي أنت هتتخيلوه. وما أدراك ما ليلة القدر. وقيل إنها تسمت ليلة القدر مش بس عشان قدرها عظيم، ولكن علشان فيها تقدر أرزاق العباد، وفيها يقدر سعادة العباد أو شقاء العباد، ضلالهم أو هدايتهم، أحوالهم السنة الجاية. هتقولي هي مش مكتوبة عند الله في الأزل؟ مكتوبة عند الله في الأزل، لكن تسري في عالم الناس وتنزل إلى عالم الملائكة وتبدأ سريانها في العالم في هذه الليلة، وكأن صحائف الملائكة تجدد سنة كل سنة، فيكون فيها كل ما سيكون هذا العام، فهي ليلة تقدر فيها أرزاق العباد. تخيل يعني أنت يكتب، حيكتب كل عملك وسعادتك وهديتك وعبادتك وانت بتصلي وانت بتتعبد او وانت غافل في العشر ايام الاخيرة من رمضان. فتخيل قيمة الليلة دي، وبعدين تخيل ربنا وهو بيقول تنزل الملائكة والروح فيها. كل دي سورة القدر يا اخوان، تنزل الملائكة مش تنزل، تنزل يعني تفرق ايه؟ تنزل يعني كميات قليلة، لكن تنزل كأمطار السماء، حشود من الملائكة نزل، مهرجان احتفال السماء بليلة القدر. اشمعنى دي ليلة بداية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني دي اللي احنا بنقوله النهاردة ليلة القدر مرتبطة بالسيرة ارتباط شديد جدا. دي ليلة بداية القرآن، هو احتفال بإيه؟ احتفال بالقرآن، احتفال ببداية رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا يا جماعة، تنزل الملائكة جموع وجموع، حشود وحشود، أعداد هائلة من الملائكة تنزل خصيصا في هذه الليلة. تنزل الملائكة والروح، وينزل جبريل يتفقد الرسالة اللي نزل بيها على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في السنة. أخبار الرسالة إيه؟ الرسالة اللي حملها هو 23 سنة كيف تسير في الأرض. فتخيل أي ليلة احنا بنتكلم عنها، وتخيل ربنا وهو بيقول سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني إيه سلام؟ ليلة يسالم الله فيها عباده. متخيل لما ربنا يقول لكم عندي في هذه الليلة أن أسالمكم؟ طب وربنا لما يسالمنا يحصل إيه؟ يحصل عفو، ويحصل مغفرة، ويحصل عتق من النار، ويحصل إجابة دعاء، ويحصل رضا، ويحصل أن ينقلب حالك من مغضوب عليك إلى راضي عنك بعبادتك في هذه الليلة. ليلة يسالم الله فيها عباده، سلام من الله وسلام من الملائكة اللي نزل تدعو لك بالمغفرة والاستغفار، وسلام في الأرض لا للشحناء في هذه الليلة. سلام هي، والسلام فيها من ساعتين ثلاثة حتى مطلع الفجر، الليلة كلها، بحيث لو انت أدركت وقت من الليلة كأنك أدركت، عشان ما تقولش يا ترى هي الساعة كام، هي الليلة كلها من ساعة المغرب أو من ساعة العشاء لغاية صلاة الفجر. السلام والعفو وإجابة الدعاء مستمرة، عشان لو نمت لك ساعتين ثلاثة ما تقولش رأي لا لا لا، ادركها في أي وقت. وكل ما خدت وقت أطول في إدراكها، وكل ما عبدت وقت أطول أنت تعرض نفسك للعفو والعتق والمغفرة. عشان لو تقولي طب كم ساعة، كل ما زودت كل ما السلام وكل ما الرحمة والعتق. شايف؟ طب ثوابها إيه؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. خلي بالكوا احنا كل ده بنتكلم على الصورة، ما بنجيبش كلام من عندنا. ليلة القدر خير من ألف شهر، من 84 سنة عبادة. ألف شهر يعني 84 سنة، يعني متوسط عمر البني آدم أو يمكن زيادة شوية. فلو عبدت ربنا في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بتعبد ربنا. الركعتين في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة واقف بتصلي بين إيدين ربنا. دمعة العين في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بتبكي من خشية الله. الدعاء في الليلة دي كأن تقبيلة ايد الام او الاب في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة باجي بهما. انت متخيل الليلة دي انا عاملة ازاي؟ وفوق كل ده وما ادراك ما ليلة القدر، كل تصوره اقل الثواب اكبر. يعني كأني متخيل كفة حسناتنا وسيئاتنا، وادي الحسنات وادي السيئات، فتيجي ليلة القدر والامور متوازنة، فتيجي ليلة القدر فتدركها وربنا يمن عليك انك تجيبها، ففجأة كفة الحسنات تعظم وتعظم وتعظم، دمعة العين كأن بحر اتحط. 84 سنة عبادة، تخيل يحصل ايه في كفة الحسنات فجأة؟ فتعتق ويتغفر لك وترحم. شايفين يا جماعة التواب؟ فالتواب ثلاث حاجات: كنوز حسنات تتحط في كفة الميزان، وهي ليلة عتق من النار، تعتق ليلة عتق، الثالثة ليلة إجابة الدعاء. فإيه رأيك في الثلاثة دول؟ تدور عليهم وتبحث عنهم وتبذل جهدك فيهم ولا لا؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه في الليالي دي؟ الحديث يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى العشر الأواخر أحيا الليل. طب هو النبي ما كانش بيصلي الليل بيصلي الليل، لكن أحيا الليل، خلاص ما عادش وقت للنوم، أحيا الليل وأيقظ أهله. يعني ما فيش حاجة اسمها الستات عندنا ما رأصنا حناية مساء، قومي صلي يلا، كل البيت بيصلي وأيقظ أهله. كان ممكن يسيبهم في بقية الأوقات يناموا، ما فيش، يعني كله يتحرك وأيقظ أهله. التالتة وإيه؟ وشد المئزر. عارفين الداخل حقل وبيشمر وبيربط الحزام على وسطه علشان بقى أهو النبي صلى الله عليه وسلم شد المئزر جاي من هنا. قال يعني طب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية السنة كان عامل إيه؟ طب في العشرين الأوائل كان عامل إيه؟ أكثر من كده يا جماعة بقى خلاص ما عادش وقت للنوم، ما عادش في وقت، كله يشد على قد ما يقدر على آخر درجة ممكنة من العبادة من الطاعة. شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر طوى فراشة، يعني إيه؟ لم الفرشة، ما عدناش بقى حنام ونرح رح ساعات قليلة ننامها. طب والنساء كله زي الرجال، طب والنساء اللي عندهم عذر أو عندهم فترة نفاس أو حيض أو إلى آخره، لو أنت بنيتك ان انت يا رب اشهد انا عايز اعبدك جدا جدا، تاخدي نفس الثواب بتاع الناس التانيين. وما كان الله ليضيع ايمانكم، بس نوصيكي بالدعاء وبالذكر، تكتري الدعاء قوي وتكتري الذكر قوي وتسمعي كلام الدين قوي علشان تفضلي فيها. اول ما تخلص على طول تقومي داخله على العباده. نتوصل ايه يا جماعه ونتفق على ايه؟ من النهارده هنشد في الدعاء قوي، خلاص بقى قيام ليل وتهجد وعباد، هنعبد على قد ما نقدر لان احنا بنتكلم خلاص في العشر الاواخر. طيب لعل يكون وصلت الاحساس بالعشر الاواخر وندرك احنا داخلين على ايه. الليله دي ليله وتريه يا اخوانا، تعالوا ندخل وخلصنا القسم الاولاني، ندخل على ما بعد احد. احنا فين دلوقتي؟ احنا في سنه 4. هو ايه اللي حصل؟ تعالى نراجع كده بسرعه. اول سنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا الاول المرحله المدنيه هدفها ايه؟ تاسيس الوطن. النبي صلى الله عليه وسلم بيؤسس وطن، بيؤسس بلادنا صلى الله عليه وسلم. طيب اول سنتين هتعمل ايه يا رسول الله؟ اول سنتين النبي صلى الله عليه وسلم عايز يربط المجتمع ويشبك المجتمع ويحل المشكله الاجتماعيه اللي حكينا عنها، ان المجتمع فيه مشاكل كتيره وفيه طوائف كتير، فبيجمع النبي صلى الله عليه وسلم في السنتين الاولانيين. وشفنا ازاي ان النبي نجح، وان في سنتين بس اللي دول محتاجه تعمله ب50 و60 سنه خلصوا النبي صلى الله عليه وسلم في سنتين. في اخر السنه الثانيه جت غزوه بدر، احنا بنراجع الاحداث عشان نحفظها. خلصت غزوة بدر، انتعش المجتمع جدا وبقى في منتهى القوة والروح المعنوية عليت جدا جدا. جت سنة 3 جت غزوة أحد، حصل انكسار المسلمين. احنا النهاردة خلصت غزوة أحد، فاحنا النهاردة في نهاية سنة 3 أو قل داخلين على سنة 4. لكن خلوني أخذ اللقطة واحنا راجعين من غزوة أحد، راجعين عاملين ازاي؟ أولا هي هزيمة ولا مش هزيمة؟ أغلب كتاب السير لما تقرأ كتب السيرة تلاقي أغلب كتاب السير بيقولك لا مش هزيمة. وانا الحقيقه مش عارف هل بيقولوا مش هزيمه لانها عسكريا الجيشين انفصلوا وما حصلش ان حد هزم حد فلو كده يبقى ماشي، ولا بيقولوا مش هزيمه علشان ما يصحش ان يتقال ان المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم معاهم هزموا في احد. فلو ديا انا مش شايف ان في عيب ان هو يتقال ان حصل انكسار وحصل هزيمه. لو من عسكريا ما نقدرش نتكلم كلام العسكريين يمشي هزيمه ولا مش هزيمه، لكن لو بتتكلموا من ناحيه ما يصحش نقول كده، لا بالعكس. ليه؟ لان التجربه بتاعت احد دي تجربه للامه ليوم القيامه. هتعصوا امر ربنا، هتعصوا امر رسولكم، سنن ربنا ماشيه في الكون، ما بنحبيش حد، مفيش حاجة. أصل إحنا أمة المسلمين ما ينفعش ننهزم، أصل إحنا أحفاد الصحابة ما ينفعش ننهزم، لا مفيش، نحن أبناء الله وأحباؤه فما ينفعش حد يلمسنا. تخطئه تسقطه، حتى لو بنا النبي ويجرح النبي بسبب أخطائكم. درس قاسي، درس بيقول اتعلمي يا أمة اليوم القيامة حتى لو نبيكم معاكم هتعصوا الأمر، هتخلفوا قوانين الكون، هتخلفوا قوانين النجاح، لان هم لما نزلوا من على الجبل بوظوا الخطه. هتخلفوا قوانين النجاح في الدنيا هتنهزموا، وحيسري هذا الكلام ليوم القيامه. وكويس انه يحصل في عهد نبيكم، وكويس انه يحصل ونبيكم مؤيد بالرساله ومؤيد بالوحي، عشان تعرفوا ان الموضوع ده ماشي ليوم القيامه. وانظروا على اخر 200 سنه وانتم تصدقوا ان هو ماشي ليوم القيامه. هتتخلوا عن اسباب النصر، هتتخلوا عن طاعه ربنا، عن طاعه الرسول، عن النجاح في الدنيا، هتنهزموا وتفضلوا مهزومين حتى لو دعيتوا 200 سنه. لان مش بالدعاء لوحده، بالدعاء والعمل. ادعوا مفيش فايده، ونيجي كل رمضان ونقول ده احنا موتنا نفسنا في الدعاء وعيطنا يا رب انصرنا. عملتوا حاجه؟ ضحيتوا عشان الرساله؟ بذلتوا؟ لا يا رب. هتفضلوا كده، هتفضلوا كده. ده نبيكم كان موجود وحصل الانكسار. انا لا اجد اي عيب انها لو كانت هزيمه، ان احنا ما نخجلش ان نقول كلمه هزيمه. لكن تعالوا نحترم راي العسكريين، ونحترم راي كل اللي فاتوا، ونقول ان انكسار الجيش نسميها انكسار، نسميها انكسار، لكن الدرس يكون واضح قدامنا. راجعين المسلمين، متخيلين الحاله النفسيه للمسلمين وهم راجعين؟ مات 70. شفت دموع النبي صلى الله عليه وسلم ساعه موت حمزه رضي الله عنه؟ النبي متاثر جدا. خلي بالكم في ناس من اللي راجعين الرماه ما ماتوش، بعضهم ال 40 اللي نزلوا موجودين وحاسين ان هم السبب. طب نفسيه النبي عامله ازاي ناحيتهم؟ طب احساسهم ايه بالخجل؟ عايزين الارض تشق وتبلعهم؟ طب المنافقين هيستقبلوهم ازاي في المدينه؟ انا عايزك تتخيل الشكل في المدينه، هيستقبلوهم ازاي؟ متخيل؟ وتنزل ايات سوره آل عمران بتتكلم المنافقين عمالين يقول لهم ايه؟ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. كلام بقى، كلام جارح، كلام يوجع وهم راجعين. طب اليهود في المدينه، بنو النضير وبنو قريظه، بيبصوا للمسلمين ازاي؟ طب ما احنا كده ممكن نقطع الدستور اللي احنا اتفقنا عليه. طب القبائل العربيه المحيطه، خلي بالكم اثار احد خطيره جدا. احنا هنعاني النهارده الحلقه دي سنه 4، كل سنه 4 معاناه لاثار 40 واحد عصوا النبي. كان ربنا بيقول لنا الرد، رد معصية الرسول ومعصية ربنا، رد عدم اتخاذ أسباب النجاح هيكون قاسي سنة كاملة. مش مسألة ان احد مات 70 وبس، وان النبي انكسرت رباعيته واتجرح وشه وتعور وجه النبي وبس. انتوا هتعانوا لمدة سنة بسبب عدم طاعتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، سنة كاملة، كل سنة النهاردة. درس قاسي. سنن ربنا ماشية في الكون ما بتحبيش حد. النبي صلى الله عليه وسلم شايف بقى الجيش وهو رجع حسيته كده. طب بقيه القبائل بتقول يا دي هيبه المسلمين اتهزت، طب احنا ليه عاملين تحالفات معاهم؟ مش انا قلت لكم ان النبي كان عامل تحالفات طول الطريق مع القبائل ان مالكيش دعوه بيني وبين قريش؟ والقبائل بدات تقبل كده. لا يا عم نرجع لقريش، قريش زعيمة العرب، ده هم بس كده بدر يعني كانت قريش مستهونه بيهم. لا لا لا، زعيمة العرب انقض عهودك مع محمد. شايف 40 عملوا كده، حصل كده، فما بالكوا بملايين وعايزين الأمة كانت تقوم. مستغربين إن حنا يبقى كده وفي ملايين أصلا لا طاعة الله ولا طاعة الرسول ولا الأخذ بأسباب النجاح في الدنيا. طبعا اللي خد بأسباب النجاح من غيرنا من الأمم هو اللي يقود وهو اللي يكبر. حاجة منطقية، نتيجة منطقية، أحد بتقول كده. فشايفين الوضع الخارجي والوضع الداخلي. الوضع الخارجي بيقول قريش ازدادت قوة وبدأت تقول طب ما نجيب معركة تانية نهزم فيها المسلمين. ده قريش بتفكر كده وهي راجعة لمكة. ابو سفيان عمال يفكر في الحكاية دي، احنا ليه ما خلصناش احد؟ احنا ليه انفصل الجيشين وروحنا؟ ما كنا ندوس زيادة. وهو راجع بيفكر كده. يهود المدينة ومنافقين المدينة الفرصة مواتية. العرب حوالين المدينة هنخلف الوعود ونرجع لقريش ونغدر بمحمد. الصحابة احباط نفسي شديد. طيب بص بقى، خلي بالكوا بالإضافة لكده في مشكلة تانية. إيه هي؟ إن بدأت تطلع مشكلات فكرية، يعني إيه؟ أفكار جديدة صعبة. زي إيه؟ بدأ المنافقين يقولوا للمسلمين أنتوا عارفين أنتوا انهزمتوا ليه؟ عشان أنتوا مش مؤهلين للشورى، إن يتخذ رأيكوا غلط. خلي بالكوا كلمة الشورى كانت جديدة على العرب، يعني حاجة جديدة إن إحنا ناخد رأي الناس وإن الناس يبقى لها رأي، دي كانت حاجة جديدة. مال إيه النظام؟ قائد القبيلة هو اللي بيقول والناس تسمع الكلام. فكل العرب متغاظين ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل نظام جديد، نظام مش موجود في العالم. تخيلوا النبي قايل الكلام ده، اللي اوروبا بتتشدق الان بالديمقراطيه واخذ الاراء، النبي عمل كده وكانت غريبه على العالم من 1400 سنه. فقالوا لهم انتوا مشكلتكم ان انتوا غير مؤهلين، انتوا غير ناضجين ان يتسمع كلامكم، انتوا مالكوش راي، واحد بس اللي يتكلم، القائد بس اللي يتكلم وانتوا تسكتوا. دي مشكلة فكرية. فالصحابة بدأوا يتلخبطوا، اه صحيح، ما هي الشورى هي كانت غلط، كان المفروض نسمع كلام النبي. وحاجة تانية، بدأ الصحابة يقولوا ايه، احنا ازاي يبقى معانا النبي وما ننتصرش؟ وبدأت المنافقين يقولوا لهم ازاي هو رسول وتتكسر سنان، احنا ما سمعناش عن رسول حصل له كده في معركة قبل كده يتقتل 70 وهو يتخبط، ازاي ده، ازاي يبقى رسول؟ فالصحابة متلخبطين. وبدأ الصحابة يقولوا فين الملائكة، ازاي طب الملائكة نزلت في بدر واحنا منتصرين، لما نيجي في احد واحنا مغلوبين ما تنزلش الملائكة؟ ليه ما نزلتش الملائكة؟ والنبي نفسيته هينزل بقى القرآن، سورة آل عمران دي عظيمة يا اخوانا، ينزل القرآن اول حاجة تنزل في سورة آل عمران وشاورهم في الامر. انك تاخد رأي الناس ده مش اختيار، ده مبدأ للإسلام، حتى لو النتيجة هزيمة مهما كانت النتائج، مفيش واحد ينفرد بالرأي، الناس لازم تقرأ رأيها. يا جماعة ده قرآن، ده قرآن، قرآن بيقول اتهزمتوا وتفضلوا تاخدوا رأي الناس. فدي درس رهيب. الحاجة الثانية، احنا انهزمنا ليه؟ تقوم نازلة الآية أولما أصابتكم مصيبة، ازاي ننهزموا معنا الرسول؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، انتوا كنتوا في بدر قتلتوهم أكثر، قلتم أن هذا ازاي يحصل لنا كده؟ قل هو من عندي أنفسكم. شوفوا الوضوح، احنا مش هنحابي حد، في سنة اللي يكون غلطته هتجازه، حتى لو معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو معك رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج عظيم يا اخوانا، منهج كله يعني اتزان. الحاجة الثالثة، اين الملائكة؟ يقوم تنزل الآية تقول وما جعلناه الا بشرى، نزول الملائكة مش الملائكة اللي بتنصر، وما جعلناه إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، ده تسبيح. وما النصر إلا من عند الله، ربنا اللي بيجيب النصر لما يلاقي رجالة يستحقوا النصر. طب نفسية النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا آل عمران عمالة تعالج أفكار، وأفكار مفيدة لنا لغاية النهاردة. لازم تاخدوا رأي الناس، واحد، اتنين، الهامة جدا جدا جدا، ربنا مش هيحابي اللي هيترك سنن ربنا في الكون. النبي صلى الله عليه وسلم نفسيته متغيرة على الصحابة، فتنزل الآية فبما رحمة من الله لنت لهم، لا ما تغيرش قلبك عليهم، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفوا عنهم. شوفوا ربنا بيكلم النبي ازاي، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، اوعى تغير. طيب الصحابة اللي زعلانين واللي حاسين بإحباط هيعالجهم القرآن، القرآن بيعالج كل الناس، هيبدأ يعالج الصحابة لنفسيتهم. يا جماعة القرآن تعاملوا معاه كده، لما تقرأ القرآن في ضوء الأحداث اللي نزل فيها تبدأ تستفيد منه في حياتك أكتر، فيبدأ القرآن هيعالج الصحابة اللي عندهم إحباط. ولا تهنوا، معلش عارف اللي بيطبطب على حد، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح، لو كنتوا تعورتوا شوية فقد مس القوم قرح مثله، ثم هم كما اتبهدلوا، معلش، وتلك الايام نداولها بين الناس هتنتصر ثاني. شوف المعالجه القرانيه للنفوس، ان تكونوا تالمون، اتوجعتوا، فانهم يالمون كما تالمون، وترجون من الله ما لا يرجون، انتوا عايزين جنه. طيب رجع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي رجع، انا متخيل حاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليله، النبي عمال يفكر صلى الله عليه وسلم، عايزين نرفع الروح المعنويه، الروح المعنويه نزلت خالص للصحابه، عايزين نرفع الروح المعنويه، وعايزين نسترد الهيبه، وعايزين نكسر عند قريش انها عملت نصر، وعايزين نكسر عند قريش انها ممكن تفكر انها ترجع علينا تاني. طب هنعمل الحاجات دي كلها ازاي؟ هتعمل الكلام ده كله ازاي يا رسول الله؟ ازاي نحقق الكلام ده؟ بص هيعمل ايه صلى الله عليه وسلم في 24 ساعه. احنا النهارده روحنا من احد، على فكره وهو مروح من احد ما قدرش يوصل للمدينه على طول، فصلى العصر في مسجد اسمه مسجد المستراح، شوفوا من اسمه مش قادر صلى الله عليه وسلم، 57 سنه، 56 57، فمش قادر يوصل لغايه المدينه يصلي هناك، تعبان صلى الله، والصحابه تعبانين، اجهدوا اجهاد شديد في المعركه، فصلى، والمسجد موجود لغايه دلوقتي اسمه مسجد المستراح، اهل المدينه قدامي بيهزوا دماغهم عارفينه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المستراح ورجع، هنصحى الفجر، هيفاجئ الصحابه بقرار. النبي علم ان قريش بتستريح ليلتين بعد ما مشيت على بعد 8 ميل، لان هي كمان ايه؟ تعبانه. هتعمل ايه يا رسول الله؟ هنغص عليهم ان هم شاعرين بالانتصار، وحرفع الروح المعنويه للمسلمين، وهسترد هيبه المسلمين في المنطقه في نفس اليوم. حاجه رد فعل سريع وقرار خاطف. ايه هتعمل ايه يا رسول الله؟ بعد ما يصلي الفجر يقوم واقف بين المسلمين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإني خارج الآن لملاقاة قريش ولا يخرج معي إلا من خرج بالأمس. ليه؟ عشان لازم أرد لهم روحهم المعنوية، هم دول بس ما حدش يطلع. هو النبي عارف إن قريش مش هتحارب وهو مش هيحارب، بس لازم يبان قدام الدنيا كلها، لأن لو قعدنا في المدينة ونمنع على كده الروح المعنوية هتنهار، ومش ضمنين بكرة مين يهاجم المدينة. ده يمكن قريش اللي على بعد 8 ميل أبو سفيان يفكر ويرجع تاني، كله يطلع. صلى الله عليه وسلم طول عمره مبادر، عمر ما النبي رد فعل أبدا. ودي مشكلة أمتنا، إن احنا بقالنا سنين طويلة في رد الفعل، احنا في ردود الافعال، فدايما الفاعل هو المنتصر لانه هو اللي بيقلب لك خطتك، لكن المبادر حتى لو اضعف يكسب لانه بيلبك اللي قدامه فيخلي الثاني في رد الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم مبادر، فيطلع الجيش هو ما حدش قال له لا مش طالع يا رسول الله. اتعلموا بقى الطاعه من الرومان، ما حدش قال له لا يا رسول الله معك. طب والجرحى يتشالوا ويطلعوا؟ انت متخيل؟ دي مش قسوه، ده رد اعتبار من نبي عظيم خبير بنفوس الناس وعارف العرب هتسمع ازاي. تخيل جيش ناس شايله بعضها وطلع، شايف التضحيه تضل التضحيه، شايف العطاء تلو العطاء، شايف الجرحى اللي مقلوش بقى كفايه بقى كده يا رسول الله، في 70 ميت واهاليهم موجودين في المدينه، ما حدش راح قال له يا رسول الله موت عيالنا كفايه بقى كده. لا، اصل الرساله غاليه يا اخوانا. خلي بالك يا اخوانا، كل الحروب دي وكل المشاكل اللي احنا داخلين فيها عشان كلمه واحده، خلوا بيني وبين الناس، ما تمنعونيش ادي رسالتي. انا مش عايز احارب، انا اول كلمه قلتها السلام، انا مش نبي الحرب، انا نبي المرحمه، انا نبي الرحمه، لكن لازم ابلغ رسالتي. ان شاء الله تتقطع رقبتي هبلغها، ولو ادى الامر انكم هتقفوا قدامها لدرجه ان انا اضطر ان انا احارب هحارب، بس خلوا بيني وبين الناس، ما تمنعونيش ان انا اكلم الناس. فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم كل بقى اللي احنا فيه ده يا جماعه وكل اللي هيحصل سنه 4 عشان كلمه الرساله. ناس ضحت عشان كلمه الرساله، الناس اللي بتسمعني مستعد تضحي عشان الرساله؟ هي كده الرساله، ما فيش حاجه من غير ثمن يا اخوانا. عايز تاخد حاجه غاليه لازم تدفع الثمن، مش عايز تدفع الثمن خلينا متخلفين على طول. طول ما احنا طول ما لقمه العيش اغلى من الرساله، طول ما الروح اغلى من الرساله، طول ما نقطه الدم اغلى من الرساله، يبقى ما فيش فايده. طول ما عاطفتنا تجاه ديننا، طول ما عاطفتنا تجاه الاسلام، طول ما عاطفتنا تجاه اصلاح الارض ابرد من عاطفتنا تجاه اولادنا لو بيموتوا بين ايدينا وعايزين نخففهم ونجيب لهم من يشفيهم ونجيب لهم الدكتور، لو عاطفتنا تجاه الرساله ابرد من عاطفتنا تجاه اولادنا لو بيموتوا بين ايدينا، يبقى ما فيش فايده. لازم العاطفة تجاه الرسالة والاستعداد لحمل الرسالة تكون أعظم. ناس كتير بتتصل بيا كل يوم تقول لي أنا بسمع الحلقات، ببقى في آخر الحلقة عايز أكسر الدنيا أعمل إيه؟ ما تسألنيش أعمل إيه، إنما ابدأ اتحرك وفكر، وحنلتقي في الطريق وحنعمل نهضة سوا، بس تفكر أنت وتتحرك أنت، وما تستناش تحط إيدك وتقول ما هو وتبرد بعد رمضان تقول ما هو ما حدش طلب. أنت اشتغل وفكر، أنا أقدر أفيد الرسالة دي إزاي؟ كل ده عشان الرسالة يا رسول الله. كل ده هيطلع الجيش حمراء الاسد على بعد 8 ميل، هيوصلوا لحمراء الاسد، هتفاجئ قريش يا نهار ابيض، هو مش اتغلبوا؟ ايه اللي مطلعهم؟ ما بنزهقش ابدا مصرين. النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع الروح المعنويه، بيقول للعرب من حواليه احنا لسه بقوتنا، بيقول لقريش اوعي تفكري تهاجم المدينه، انا اللي طلع لكم. صلى الله، شايف الرؤيه والتفكير؟ يوصل النبي صلى الله عليه وسلم حمراء الاسد، اول ما يوصل حمراء الاسد ابو سفيان يتهز، فيعمل ايه؟ يقول نبعت واحد من عندنا يخوفه، فيبعت واحد من قريش يقول يا محمد ما الذي جاء بك؟ قريش قد لبست جلود النمور يستعدون لقتالكم، حيكسروكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعد ما قلت امام الناس، قول قدام الصحابة، فيعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يسمعه يبص النبي، بص النبي هيعمل ايه؟ ويبص لهم ويقول قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيصرخ الجيش حسبنا الله ونعم الوكيل. تخيل جيش عمال يردد بصوت عالي حسبنا الله ونعم الوكيل، انت متخيل الرب بتعمل ايه؟ وتخيل الراجل هيبعت لابو سفيان رساله بتقول ايه؟ ده ابو سفيان هيموت في جلده من طريقه حسبنا الله ونعم. وينزل قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله، بتنصف الآية بتنصف اللي حصل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. حد يصدق ان دول مهزومين امبارح؟ فيوصل الراجل لابو سفيان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الحرب النفسية عند النبي عالية جدا، استخدامه ليها عالي جدا، فيجيب واحد من قبيلة خزاعة، وقبيلة خزاعة مشركة، لكن الراجل ده مسلم والنبي قايل له اكتم ايمانك. النبي عنده ادوات كثيره بيتحرك بيها، ما بيكشفش كل الورق اللي عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب الراجل الدون اللي مخبي ايمانه اسمه معبد ابن ابي معبد، ويقول له يا معبد روح لابو سفيان وخوفه. هو مش كفايه الراجل النبي اللي رجع، فيروح معبد لابو سفيان يقول له يا ابا سفيان ان القوم على النبي، طبعا عامل نفسه مش مسلم، ان القوم يتحرقون من الحرقة، يتحرقون عليكم تحرقا وقد جمعوا لكم اضعاف ما جاءوكم به الامس. فقال ابو سفيان والله ما ارى الا ان نرتحل. يلا ام واخد جيشه، ولو كان دخل المعركة يمكن كان كسب، لان هم اضعاف مضاعفة. لكن النبي بالحرب النفسية ومن هو مبادر فاربك، شوف المبادر اربك تفكير قريش، وهو عارف ان هو هيربكهم وهو مش عايز حرب لان لسه مش جاهزين. ابو سفيان خد جيشه، ودي كانت موقعة حمراء الاسد، تاني يوم احد. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المدينة، لكن ما خبيش عليكم الموضوع ما يتحلش بس كده، الموضوع لسه صعب. احد اكبر بكتير من حمراء الاسد. صحيح النبي عالج جزئيا ان محدش هيهاجم المدينة فورا، لكن المكائد بتعد. ويبدأ واحد اسمه خالد بن سفيان، خالد بن سفيان يجمع قبائل في شمال المدينة ويبدأ يحرضهم، ما تيجوا ناخذ المدينة وناخد خيرها ونطرد محمد ونبقى احنا زعماء العرب ونواجه قريش وننتصر. خالد بن سفيان شديد الكفر كأنه شيطان، ويبدأ خالد بن سفيان يجمع الجموع، يجمع الجموع ويجهز الجيش هيهاجم المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يدخل في أي معارك جانبية غير مع قريش، هو عينه على ايه؟ على مكة. هو اصلا الهدف مكة، احنا غيرنا القبلة والقبلة بقت اتجاه مكة، مكة هي الموضوع. لو مكة سابتني بين الناس، لو مكة اسلمت اسلمت العرب، ده هي دي قبيلة العرب، فما تدخلنيش في معارك جانبية. يا جماعة احيانا تبقى انت عندك معركة كبيرة ويجي موظف صغير في الشغل يعمل معك مشكلة، وانت عندك هدف كبير عايز تروح له، اوعى تخش في معارك جانبية. واحد يشتمك في صحة، اوعى تخش في معارك جانبية، خليك في الهدف اللي انت رايح له، تركز على الهدف اللي انت رايح له. فخالد بن سفيان هيستنفذ قوة المسلمين وجمع الجيش والجيش جاهز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم جايب واحد من الصحابة عبد الله بن أنيس، يقول له يا عبد الله الجيش ده جاي حاجبنا، توصل لغاية الجيش وتخش في وسط الجيش وتوصل لخالد بن سفيان تقتله وترجع لي. فتخيل بقى عبد الله بن أنيس، عبد الله بن أنيس ده، فيقول له يبص عشان تعرف قد ايه المهمة صعبة، يقول له صفه لي يا رسول الله لك. خالد بن سفيان ده شكله ايه؟ يعني تخيل هيروح يموت واحد وما يعرفش شكله. فقال صفه لي يا رسول الله، قال اذا رأيته تذكرت الشيطان. قال هذه امر يا رسول الله ما معقولة؟ قال اذا رأيته تذكرت الشيطان وستجد لنفسك قشعريرة من شكله. يكون فخرجت يا جماعة، راجل قوي يعني، يقول فخرجت حتى وصلت فإذا بالجيش قد تحرك وتجهز، فخافت نفسي. تخيل تخش جوه جيش تقتل قائد الجيش عشان توقف المعركة، عشان تمحو ان المعركة تبدأ، عشان ما تتنفس تقتل المسلمين وانت واحد لوحدك. عبد الله بن أنيس كم سنة؟ 27 سنة. فدخل عبد الله بن أنيس يقول فوقفت بين الناس ثم تقدمت أحمسهم واقول في النبي ما اقول، بقى يعني بقول اللي انا عايزه، بخبط زي ما انا عايز، كاني اشدهم تحركا وغضبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وايه وهو رايح قال يا رسول الله ائذن لي ان اقول، انا هلخبط الدنيا. قال قل ما شئت. فراح عبد الله بن انيس حتى اعجب به خالد بن سفيان، يقول والله قبل ان يدلوني عليه نظرت في وجهي فقلت صدقت يا رسول الله، عرفته، بصيت وش عرفته. فجئت إليه وكنت بجواره، فقال لي من الرجل؟ فقال لي من الرجل؟ فلو قال له نسبه أو من قبيلة كذا تبقى مشكلة، هيعرفه هيكشفه، هيجيب الباسبور اللي هو الأنساب بتاعت العرب. فقلت له رجل يحمل من الكراهية لمحمد أشد مما تحمل. ففرح بي، تعبان يعني، ما قالوش طب وريني ومش وريني، لقى كده جدع. في ناس بتتاخد بالحماسة. يقول حتى قبلني حارسا له فكنت أصلي برأسي حتى لا أكشف. راجل كده بصلي بعناية. أنا بقى ويوحي يقول لي أصلا وحشاني الصلاة، يقوم داخل مصلي. طب يا حبيبي تعال مصحصح كده. سيدنا عبد الله بن أنيس يقول: حتى تمكنت منه فقتلته في خيمته، فصرخت النساء لما سمعوا صوته، فخرجت فاختبأت 3 ليالي في الجبال لا أكل إلا ورق الشجر. النبي برضو عارف هو بيبعث مين. يا شباب ده احنا مش بنقول لكم كده، ده احنا بنقول لكم صلوا الفجر، ده احنا بنقول لكم نجحوا في كليتكم، ده احنا بنقول لكم عايزين اختراعات جديدة للمسلمين، ده احنا بنقول لكم. يعني شايف عبد الله بن أنيس يقول: واختبأت حتى اقتربت وعدت إلى المدينة سليما الحمد لله، وتفرق الجيش، لأنه هو اللي كان جمعهم. شوف أولا نشوف خطة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو بيجيب حاجة جيش جاي يحاربنا، مين يفكر طب ما تروح تخلط الجيش من هناك قبل ما يجي. ثاني حاجة بص عبد الله بن أنيس ومجدعته. فرجع عبد الله بن أنيس فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي من بعيد قلقا: إيه اللي حصل؟ فقال لي النبي: أفلح الوجه؟ الوجه جاي بخير؟ فقلت: نعم يا رسول الله، فعلتها يا رسول الله. فقال: الله أكبر، تعالى يا عبد الله. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني سأكافئك. فقلت: بما رسول الله؟ أي واحد كفئني؟ فقال: انتظرني حتى آتيك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، عارفين انتم القصة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم خرج وأعطاني عصاه، عصاية مش عصيته كمان، عصا كده، وقال: خذ هذه يا عبد الله. فقلت: أهذه المكافأة يا رسول الله؟ بعد كل اللي أنا عملته ده وتديني عصاية وتقول لي هي دي المكافأة؟ فقال النبي: خذ هذه يا عبد الله، ردها إلي يوم القيامة أدخلك بها الجنة. يقول عبد الله بن أنيس: والله ما فرحت بشيء كفرحتي بهذه العصا. الجنة غالية يا فن، الجنة غالية أوي 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 أوي. ويا بخته اللي يطمئن في الدنيا ان هو رايح جنة، ومش هنطمئن الا باعمالنا يا اخوانا وبجهدنا البنا، مش بصلاتنا وصومنا وبس. يقول عبد الله: فوالله ما تغادر يدي العصا، ولا اخرج من بيتي واتركها، وانها في يدي، فاذا نمت وبت في فراشي اخذها في صدري. الجنة خلنا غالية قوي. شوف النبي ازاي ربطه بالجنة على طول. ولقد امرت ان تدفن معي في قبري، تتحط معايا في القبر، حتى اذا قامت القيامة وخرجت من مقامي من قبري اأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم واقول له: العصا يا رسول الله ادخلني الجنة، ادي العصاية بتاعتك يا رسول الله، تفضل دخلني بقى الجنة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللي يربط بني ادم بالجنة بعصاية. شفتوا؟ لكن لسه يا جماعة، لسه الأزمات سنة 4 كتير قوي. احنا كل ده سنة 4، الأزمات كتيرة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الأزمات كتيرة؟ لسه في ناس بتتربص. يحصل ايه؟ يجي قبيلة من قبائل، من القبائل المحيطة بالمدينة، ويروحوا للنبي ويقولوا له: احنا عايزين نتعلم الإسلام، احنا عايزين نتعلم القرآن، ما تبعت لنا ناس يعلمونا. فيبعت لهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في تحالف بينه وبين القبائل دي، فيبعت لهم النبي 6 من الصحابة: مرتد بن أبي المرتد، خبيب بن عدي، زيد بن الدسنة، عبد الله بن طارق، 6 صحابة يطلعوا. خلي بالك مرتد بن أبي المرتد دون كان له شغلة جميلة قوي قبل القصة دي، ده قائد المجموعة، قائد 6، ده اللي هيعلم الناس القرآن. يعني ايه شغلته مرتد؟ ده اللي كان بينقل ضعفاء المسلمين من مكة يوديهم المدينة. يدخل مكة متسللا، الناس اللي مش عارفة تهاجر، ويدخل يخبط عليهم في بيوتهم ويشيلهم من ضعفاء اللي مش عارفين يسافروا. يبقى عامل ازاي مرتد ابن ابي المرتد ده؟ يعني باللبناني ابضاي يعني. ومش كده وبس، ده هو مش ابضاي وبس، ده مرتد ابن ابي المرتد راجل جدع ومؤمن جامد عشان النبي يديله مهمه زي دي. مرتد ابن ابي المرتد وهو بيخش مكه بالليل وبيرجع بالليل، مين اللي بيبقى سهران بالليل وبقى قاعد في سكك مكه؟ الناس الوحشين، الناس يعني الضايعين، الناس اللي بيبقوا سهرانين الليالي. هو رايح لهدف ثاني. فيعرف واحدة اسمها عناق. عناق دي كانت تمارس يعني الرذيلة في مكة. فكل ما هو رايح وجاي بدأت عناق تشوفه شايل ناس ومعدي. فقالت يا مرتد، بدأت تتعرف عليه، هلم إلي، ما تيجي نتصاحب؟ فقال يأبى علي الله ورسوله. فقالت إذن أفشي سرك. يقول فعدت إلى المدينة وأنا شايل بقى وإيه، فذهبت إلى النبي. هو شاب برضه خن وبشر قلبه اشتغل، يعني قلبه اشتغل مش يعمل حرام معاذ الله. فقال يا رسول الله أأتزوج عناق؟ ساعات بيجي لنا شباب يروحوا لأهليهم وتطق في دماغه ساعات فكرة كده ما تنفعش، أأتزوج عناق؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فقال النبي لي مش بقى عنفه النبي وقال له إيه الكلام الفاضي اللي أنت بتقوله؟ فقال يا مرتد إن تابت وآمنت وأصلحت فانتظر حتى ترى ولا تتعجل. نصيحة غالية قوي من أب لكل شاب أو فتاة يرتبط بزيجة ويقول ما أنا ههديها، ما هو الشباب يقول لك كده ده أنا هخليها تصلي أنا هي هتتهدي على إيديا. لا، الأول يا حبيبي تتهدي تصلي وتتوب وتنظر وتتأكد فترة من الزمن، مش عشان عامل الحب والكلام ده وبعد درس تربوي للشباب اللي بيعصوا ساعات أهليهم ويروحوا يتجوزوا جوازات ما تنفعش. درس من النبي أولا ما عنفوش، ثانيا قال له إيه؟ قال له أصبر تتوب وتنصلح وتهتدي وبعد كده نفكر ونشوف. شايف النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرتد فسمعت كلام النبي وسمعت كلام القرآن، ما تجوزهاش مرتد ابن أبي المرتد. أنا بس بحكي لكم الحكاية دي عشان أوريكم أنه صحابي لكن بشر ما فكرش يعمل الحرام لكن قالك اتجوزها، ما تنفعكش يا مرتد، مش دي المناسبة لك يا مرتد، لا ما تنفعش. والقرآن يقول له يا شباب اسمعوا نصيحة أب، اسمعوا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. لو مش عايزين تسمعوا كلام اهليكم وداخل على جوازه ويقولك ما تنفعكش وانت بتقول لهم دي هتبقى زي الفل بعد الجواز، لا يا حبيبي تبقى زي الفل قبل الجواز ونصبر عليها فتره، اسمع كلام النبي تتوب وتهتدي وتؤمن وتنتظر وتراقبها فتره وبعد كده نبقى نتكلم. شوفوا الاسلوب العاقل الجميل. طيب هتطلع المجموعه وهم طالعين اذا بالغدر، اول مره يتغدر بالمسلمين يقوموا جايبينهم ويبدأوا يقيدوا فيهم. ايه ده انتوا مش مطلعين نعلمكم قرآن؟ احنا هنبيعكم لقريش لان عشان قريش عايزة تاخد ثأرها من محمد بالستة دول، هنبيعكم لقريش ناخد الفلوس، احنا كل قضيتنا ان احنا ناخد فلوس. طب مش انتوا مش بيننا وبينكم حلف وعهد؟ احنا بعد احد خلاص، شفتوا يا جماعة الاربعين اللي عصوا كل شايف كل دي تداعيات، فياخدوهم يجروا يربطوهم فيجري الستة ويقولوا لا نحارب وتبدأ معركة فيموت أول ثلاثة، يقتل مرتد ابن أبي المرتد شاب أعزب ما كانش لاحق يتجوز ويقتل الاثنين التانيين ويبقى ثلاثة خبيب بن عديد وزيد بن دثنة وعبد الله بن طارق. فاستسلموا، قالوا لهم استسلموا ولن نمسكم بسوء، فاستسلموا فأموا جايين مقيدينهم. فعبد الله بن طارق قال هذا أول الغدر، فجاي فلفص فقتلوا فما عادش فضل الاثنين من الستة، هياخدوهم ويبيعوهم في مكة. بس هم بعد ما مات الأربعة الأولانيين لقوا واحد من ضمن الميتين اسمه سيدنا عاصم بن ثابت، واحد من الستة، فقالوا مش ده عاصم بن ثابت اللي واحدة اسمها سلافة بنت سعد حلفت لو حد جاب لها راسه عشان كان قتل ولادها في أحد هتنخور الراس وتمثل بيها وتشرب الخمر فيها، بس اقطعوا دماغه ودوها لها. فيفعل الله تبارك وتعالى يرسل الله الدبابير والنحل فتحيط برأس عاصم بن ثابت، كل ما يجي يقربه إن وما يعلم جنود ربك إلا هو. طب يا رب سبته ليه يتقتل؟ مش كده؟ لما المعجزات عظيمة وسهلة كده طب ماتوا ليه؟ ماتوا عشان التضحية، عشان الرسالة لها ثمن، ماتوا عشان تعرفوا إن الرسالة غالية، ماتوا عشان تعرفوا إن الرسالة دي ما جتلكوش على طبق من ذهب، ده فيها دم ودم كتير، ده فيها تضحية وتضحية كتير، واللي مش عايز يدفع الثمن مش هياخد رسالة، والأمة دي ما نهضتش إلا بدماء الناس دي. درس واضح قوي قوي لكن يمثل به أبدا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طب بكمل الأول؟ لا، ده الأول ده كمان مطلوب، لكن هنا تحصل المعجزة ويبدأ. شوفوا الآية، تنزل الآية إن الله يدافع عن الذين آمنوا بإيه؟ ولو بالدبابير. شوف نحلة كائن صغير مش هيقربوا لك يا عاصم، انت راجل يا عاصم، ازاي ربنا يسيبك؟ ازاي يمثلوا بيك يشربوا الخمر في الدماغ اللي بتقرأ قرآن اللي حفظ قرآن؟ لا يمكن لا يمكن ربنا هيسيبك، لكن تتقتل اه، ما انت رايح الجنة والرسالة غالية. شوفوا انت بتحصل المعجزة وانت ما بتحصلش، يجوا يقطعوا الرقبة التنابير تاكل في الايدين. فقالوا اتركوه الى الليل، مش فاهمين اذا جاء الليل ستغادر الدبابير الدنيا هتضلم، فنيجي وناخد راسه. ففضلوا رابطين الاثنين الصحابه وفضلوا قاعدين لغايه الليل، فاذا بالمطر اللي يهطل بغزاره قبل المغرب. مطر 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 مطر، واذا بالسيل ياتي فيحمل جثه عاصب بن ثابت الى الوادي فلا يعرف له جثه بعد هذه اللحظه. ان الله يدافع عن الذين امنوا. لا اله الا الله سبحانه وتعالى. قد ايه حبه للمؤمنين. شفتوا عمل العاصم ايه؟ بني ادم نزل له مطر من السماء وبعث له نحل ودبابير في وسط الصحراء. شايف العظيم سبحانه وتعالى. ازاي ما نثقش في الله بعد كده؟ ازاي ما نتوكلش على الله بعد كده؟ حتى لو متنا مش هيسيبنا ابدا، هيكرمنا دنيا واخره. وياخدوا الاثنين ويروحوا بيهم لمكه. اول ما يوصلوا مكه صفوان بن اميه ياخد سيدنا زيد بن الدثنه ويقول له بلال قتل ابي، ابوه اللي هو اميه بن خلف، بلال قتل ابي لاقتلنك كما قتله. وينزل سيدنا زيد بن الدثنه ويقعد يضربه بالخنجر الى ان يقتله. يفضل مين؟ خبيب بن عدي. جايين يقتلوه، دخل الشهر الحرام. قال يعني شوف يعني شوف التقوى والورع، مش هنقتله في احنا هنقتله غدر بس مش الشهر الحرام. فيحبسوه في بيت واحد منهم ويربطوه بالحديد ويعينوا عليه واحده ست اسمها ماويه، دي اما من الاماء عندها ابنها الصغير وفي البيت. تقول ماويه فكنت ادخل عليه اقدم له الطعام وهو مربوط في الحديد، اعطيه الطعام لياكل. تقول اقسم بالله ادخل عليه فاجده ياكل من قطف من العنب، وما في مكه حبه عنب وما قدمت له عنب، وانه لمحبوس. ان الله يدافع. شوفوا ربنا تبارك وتعالى محبوس، وهتتقتل يا خبيب، هتتقتل وخايف، بس هننصح على قلبك ونطبطب عليك. شايف رحمه الله تبارك وتعالى؟ شايف ازاي يرسل الرحمات في وسط الماساه عشان يقول لك دي حاجه ودي حاجه؟ في معجزات بس اللي يستاهلها، وفي معجزات للرجاله. ويفضل سيدنا خبيب بن عدي كده في يوم من الايام، خلاص الاشهر الحرم هيخلص، فانباعت لماويه ندح عليها، قالت نعم. قال هل لك في ان تعطيني حديده موس؟ ليه؟ قالت قال لاقص الاظافر واهذب الشارب واحلق الابط لالقى ربي وانا في خير حال. جميل قوي، حاجه بنحكي عن نماذج، يا ريت ان شاء الله يطلع شباب زيهم على طريقهم ان شاء الله. فجابت له الموس، فبدا بقى بيوضب نفسه، فهو قاعد بيوضب نفسه مكتب بالحديد زي ما هو. ابنها الصغير بدا يحبه، فالولد لقى شخص جميل محبوس بس جميل، فالولد راح قعد على حجره. تقول فدخلت عليه فاذا بابني في حجره والموس في يده، ففزعت فزع عرفها خبيب، فقال أتخافين أن أقتله؟ فلم أرد، مش عارفة ترد. آه طبعا. فقال ما كان لي أن أفعل ذلك وأنا من أصحاب محمد. عظيم عظيم في كل حاجة. شفت تربية النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقتله؟ طب أنت لو منه ها؟ طب ما ناخد الولد وحط البتاع، مش هموته ولا حاجة، هحط الموس على رقبته، طلعوني برا البلد اسيب لكم الولد، مش كده؟ حقه ده اتغدر بيه، هاخده بيكم، طلعوني برا فكوني، اي حركه هقوم دابح، مش كده؟ لا، الابرياء ما لهمش ذنب، ده ديننا يا اخوان، ده اسلامنا اهو، مش يعني والروايه صحيحه، احنا كده فاهمين الاسلام. انا قتلك رجل لرجل واخد حقي على غدرك احاربك، لكن اقتل بريء. خالد بن سفيان يستحق القتل ويقتل كده لان احنا في معركه، لكن ده لا 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 لا، دي مش زي دي. مشكله ناس كتير من المتدينين وما بيعرفش يفرق، نعمل ايه؟ انت مش كل حاجه حماسه ومش كل حاجه طيبين وساكتين، بس ايه انت؟ منهج النبي يعلمك الكلام ده. فيسيبه خالد بن سفيان ويقول له يا غلام اذهب الى امك. اسلمت ماويه. لازم تسلم طبعا. أسلمت لكن ما تقدرش تفك. فجاءوا وأخذوه، وخذوه فين؟ هيقتلوه فين؟ في التنعيم، عشان يطلعوا برا مكة، عشان ما يصحش إن هم يقتلوه في اللي يا سلام على التقوى والورع. فخذوه إلى منطقة التنعيم، المكان اللي إحنا يا جماعة بنحرم منه إلى الآن، هو المكان اللي قتل فيه خبيب بن عدي. لما تروحوا التنعيم افتكروا الشهيد العظيم خبيب بن عدي، خلوه وعلقوه في نخلة وحطوه ربطوا إيديه في خشبة وعلقوه بهذه الطريقة. وبدأ أبو سفيان يقول اضربوه بالسهام في يده وقدميه ولا تقتلوه لنعذبه كما فعلوا بنا. تخيل تخيل يحصل له كده، ففي وسط ما هو متعلق والسهام بتأتي فيه، تخيل ألم رهيبة يعني واحد بيقتل بالبطيء. فيأتي له أبو سفيان تحته يقول أوقفوا السهام، يقف السهام فيقول له أبو سفيان بالله عليك يا خبيب اصدقني القول، أتحب أن يكون محمد مكانك الآن وتكون أنت في بيتك لا يمسك شيء؟ اصدقني القول، أنت حتموت حتموت، فقل الصراحة. فإذا بخبيب يقول والله ما أحب أن يكون رسول الله جالس في بيته تصيبه شوكة وأنا في أهلي، فكيف أن يكون مكاني؟ ده أنا ما أحبش أنه هو يكون قاعد في بيته وتخبط فيه شوكة، فما بالك أنك تقول لي يجي مكاني؟ فقلب أبو سفيان كفيه وقال ما رأيت أحد يحب أحد كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، شايفين الحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تحبوه كده يا أخوانا؟ شايف خبيب والكلام اللي هو بيقوله؟ شايف شهادة أبو سفيان سيد قريش وهو بيقول ما شفتش حد بيحب حد زي حب أصحاب محمد لمحمد؟ فلما أبو سفيان حس إن خبيب راجل كده قال تريد شيئا قبل أن تموت يا خبيب؟ رق لي راجل، حتى الباطل لما بيلاقي الرجولة بيتهز بيها هيقتله كده كده، ما يقدرش أبو سفيان يرجع قدام الناس كلها، هيبقى عيل. لكن تحب حد؟ قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أصلي ركعتين. فكان أول من سن ركعتين قبل الموت، فوقف وصلى وصلى خفيف قل هو الله أحد وخلص الركعتين بسرعة، وبص لأبو سفيان وبص للناس قال والله لولا أن تظنوا أنني أخاف الموت لأطلت في هاتين الركعتين ما شاء الله لي أن أطيل، ولكني فكرت أنكم تظنون أنني أخاف الموت وإني أحب لقاء الله. يلا خلصوا ويرجعوا يعلقوه، حيبدأوا يضربوا السهام، فيبصلهم ويقول يدي عليهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يقول لك فمن قوة دعوته وإحساسهم أنه هو بيدعي بحق انبطحوا على الأرض، وكان عند العرب فكرة أنك لو انبطحت على الأرض الدعوة قال يعني تعدي من فوقيك ما تجيش لي، فانبطحت قريش على الأرض كل قريش. كان في واحد اسمه سعيد بن عامر كان واقف يوميا من كفار قريش، أسلم بعد كده، وسيدنا عمر الخطاب عينه والي على العراق. كان يا جماعة كل فترة كده تجي له رعشة ما يشبه صرع خفيف كده ويسقط مغشي عليه، فالناس راحت تشتكي لسيدنا عمر فقال له مالك؟ قال له كنت واقف يوم دعوة خبيب بن عدي أصابتني دعوة عدي. شوفوا الدعوة بعد كم سنة. وبعد كده خلاص هيضربوه، بدأ يقول شعر جميل أو يسمعوه كده كلمات جميلة، بيقول إيه؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراعي، ما تفرقش حمام في بيتي ولا حمام ولا حبوب مقتول طالما ميت مسلما. شايف كلام أصحاب الرسالات يا أخوانا؟ شايف الكلام يا شباب؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو جسد ممزعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. هيقتلوه خلاص أم داعي؟ اللهم إنني قد بلغت رسالة رسولك. شفتوا يا جماعة مش بقول لكم الرسالة هي الموضوع؟ اوعى تفتكروا ان الصحابة كانوا ماشيين وعمالين يحاربوا وناسيين هما بيعملوا ايه. احنا عايزين نوصل رسالة للأرض وانا طالع عشان ابلغ كنت الرسالة. اللهم إني قد بلغت رسالة رسولك فبلغ عننا نبيك، فإني أحب أن يبلغه مني السلام قبل الموت. فينزل جبريل من السماء يا رسول الله خبيب بن عدي يخبرك السلام وسيقتله الآن. طب يا سيدنا جبريل ما كنت بدل ما تنزل على النبي تروح تفكه؟ لا ده موضوع تاني، ده مطلوب. شفت خبيب بن عدي واللي حصل له؟ طيب يحصل كده لخبيب العدي ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرق النبي غضبا على القبيلة اللي عملت كده وخدتهم وبعتهم، لكن ما يعمل لهاش حاجة. ليه؟ مش دلوقتي، بعدين هتشوفوا هيعمل معهم ايه، بس بعد سنتين ثلاثة. ليه؟ انا عندي النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم، انا ما بحاربش الا معركة واحدة بس في الوقت واحد، عندي قضية لها أولوية، أي معارك جانبية مش وقته حتى لو اتأذيت فيها. شوفوا سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت، في سنة أربعة في نفس الوقت اللي النبي بعت فيه الستة جت قبيلة مها عضل وقارة، نفس الفكرة، يا رسول الله بعت لنا ناس كثيرة لقبائل نجد نعلمهم الإسلام، فبعت معهم النبي 70 واحد، ونفس الحكاية هيغدروا بهم كأن يا جماعة الفكرة إن وارد إن يحصل غدر بالمسلمين حتى والنبي صلى الله عليه وسلم عايش، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قتل السبعين دول غضب غضب شديد والله، وقال كده والله كنت متخوفا عليهم. طب بعتهم ليه يا رسول الله؟ عشان الرسالة وما كنتش متأكد. شوف ما جانيش وحي قال لي. طب ليه ما جبريل ما نزلش قال له يا رسول الله هيغضروا بيهم؟ لا ليه ما قالوش كده؟ علشان دي تجربة بشرية لازم تشوفوها، ما حصل غدر وهيحصل غدر بالمسلمين في كل زمان ومكان، فتتعلموا ازاي تتعاملوا مع الغدر زي ما نبيكم تعامل مع الغدر. لكن لو كان نزل الوحي يقول له في غدر هيحصل خلاص، طب ما كانش هيحصل غدر. طب ناخد التجربة ازاي ونستفيد ازاي؟ هتتعامل ازاي يا رسول الله مع الغدر؟ هنشوف. فينزل جبريل ما ينزلش جبريل، لكن السبعين يطلعوا ويقودهم سيدنا المنذر بن عمرو ويوصلوا لغاية قبائل نجد، وأول ما يوصلوا يبعتوا واحد منهم اللي هو سيدنا حرام بن ملحان يقولوا له روح قل لهم إن احنا وصلنا وإن احنا جايين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أتري قبائل نجد مخططة أنها هتقتل السبعين غدر برضو إرضاء لقريش، المرة دي مش عايزة فلوس إنما إرضاء لقريش. شفتوا يا جماعة هزيمة أحد تداعياتها عاملة إزاي؟ شديدة، الجزيرة كلها بتتقلب على المسلمين. فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم فيطلع حرام بن ملحان ويقف قدام الملك او القائد بتاع قبائل نجد اسمه الطفيل بن مالك، فالطفيل بن مالك يقول له ما الذي جاء بك؟ فيبدا سيدنا حرام بن ملحان يحكي هو هنا ليه. ففي وسط ما هو بيحكي وبيكلم عن الرسالة في الإسلام وبيقول رسالته زي ما هو عايز، فيجي الطفيل ويقوم غامز بعينه لواحد اسمه جبار اللي بيضرب الحراب. ففي وسط ان سيدنا حرام مدي وشه بقى واخد الامان، تخيل انا بكلمكم دلوقتي ما تخيلش ان في حاجه في ظهري لان انا في منتهى الامان، فيمسك الحربه ويقوم ضربها تسقط في ظهره وتطلع من بين احشائه. ففي نفس اللحظه انت هتعمل ايه؟ هتصرخ، هتقول اي، هتقول يا غدره، مش كده؟ ففي نفس اللحظه اول ما تدخل وتنشا في جسمه يصرخ باعلى صوته فزت ورب الكعبه، كسبت ورب الكعبه. اسألكوا حاجة، فاز بإيه؟ فاز بالجنة؟ فاز بالجنة. فاز بالشهادة؟ فاز بالشهادة. طب احنا عرفنا منين الحكاية دي؟ ده كل اللي واقفين كفرة مش كده؟ سيدنا جبريل نزل قال للنبي انه قال فزت ورب الكعبة؟ لا. عارفين عرفنا منين؟ جبار أسلم. جبار راح سأل بماذا فاز؟ واحد بيتقتل. خلي بالكوا حرام من ملحان عمه وخاله مات شهداء في غزوة أحد، فهو بيقول فزت ورب الكعبة، يا ترى فاز بإيه؟ فطلع جبار يسأل حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد حدث كذا كذا كذا، فبماذا فاز؟ فقال له النبي بالجنة. قال وما الجنة؟ فحكى له النبي عن قصور الجنة وأنهار الجنة وما أعده الله للناس الجنة. فقال الرجل جبار والله إن رجل يموت بهذه الميتة يتذكر هذا الأمر لهو صادق وأنت صادق، أشهد أنك رسول الله. وأسلم جبار وهو اللي حكى لنا الحكاية دي. طيب بقيت السبعين طلعت عليها قبائل نجد ودبحوا السبعين ما عدا واحد بس اسمه عمرو بن أمية، كان بعيد عنهم فكان راح يجيب حاجة وهو راجع بص لقى الطير بتحوم. تخيل الصحابة يحصل لهم كده، طير عايزة تنزل تاكل بتحوم حوالين المكان، فقال إن لهذه الطير لشأن أتخوف على أصحابي. فراح فلقاهم السبعين قتلوا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي النبي شهر يدعي في العصر والمغرب والعشاء والفجر عليهم اللهم اجدد عليهم وطأتك. طب ما تروح تحاربهم يا رسول الله، مش وقته مكة في مشكلة جاية مع قريش، أنا ما أقدرش أفرق قوتي دلوقتي. فيدعي النبي اللهم اجدد عليهم وطأتك اللهم اجدد، وعمال يدعي عليهم. وفي وسط ما هو بيدعي عليهم تنزل آية من القرآن تقول له إيه؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بس إيه؟ الموضوع مش عندك، الموضوع عند ربنا تبارك وتعالى. يا جماعة في ناس بتعين نفسها مسؤولة عن الناس وتحكم على ده ضايع ومش ضايع، إنما تخيل النبي ربنا يقول له أنت مالكش دعوة، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم يمكن أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتوقف النبي عن الدعاء عليهم بعدما نزلت هذه الآية. طيب إيه الوضع في المدينة؟ الوضع في المدينة أن اليهود قلبين الدنيا، يهود بني النضير عمالين يبعثوا مكتبات لقريش يقولوا لهم قوة المسلمين. فاكرين يا جماعة لما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان اليهود مواطنين موجودين في المدينة، مواطنين زيهم زي اي مواطنين، فهم مواطنين موجودين في المدينة، لكن الواقع ايه دلوقتي؟ الواقع ان اليهود بدأوا يتفقوا مع قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم خد بعضه وراح. كان حصل اثنين من الناس قتلوا ولهم دية، والمفروض ان احنا ندفع ديتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز الدية بتاعت الناس دي، فرايح ليهود بني النضير يطالبهم ان هم يساعدوه بدفع الدية. فاول ما راح ليهود بني النضير ويقول لهم من فضلكم ممكن تساعدوني ان انا ادفع الدية للاثنين اللي هم قتلوا، يبقى اولا اليهود معهم فلوس والمسلمين معهمش، مش كده؟ ويبقى النبي ما صادرش فلوسهم. خلي بالكم، هو معنى ان انا رايح اقول لهم انا معيش فلوس ادفع الدية دي، يبقى مين اللي معاه فلوس؟ اليهود. طب ما صادرتش فلوسهم ليه؟ لا، دول مواطنين لهم حقوق، ما اقدرش. فاكرين حق المواطنة؟ ده مواطن موجود معايا في بلدي له حقوق وعليه واجبات. فقالوا نعم يا ابا القاسم، طبعا نديك الفلوس. وقالوا لرجل منهم، دي فرصة ممتازة، تطلع فوق البيت اللي النبي قاعد تحته وترمي الحجر عليه دون يموت ونخلص منه. فنزل جبريل يخبر النبي، فقام النبي. طب اشمعنى جبريل نزل هنا؟ ما بينزلش الا لو حيتم القضاء على الدعوة، فاهمين امتى بينزل وامتى ما بينزلش. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعاد الى بيته. كان في لسه اصحاب النبي موجودين، ابو بكر وعمر، ما قال لهمش النبي، رجع على طول، عشان لو قال لهم ممكن تحصل معركه واحنا اللي نخسر فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد الموضوع بالراحه جدا وانطلق كانه راح يجيب حاجه، وقام رجع على المدينه. فابو بكر وعمر حصلوا ايه يا رسول الله؟ فحكى لهم اللي حصل. ثم سقطت المكاتبات اللي بني النضير بيبعتوها لقريش في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعت لهم مع محمد بن مسلمه يقول لهم اخرجوا من بلدي لا تساكنوني فيها، وقد هممتم بما هممتم به من الغدر، حاولتوا تقتلوني وبعثتوا القريش تستدعوهم، اخرجوا من بلدي لا تساكنوني فيها. فقالوا وقد اجلتكم شهرا ومن بقي منكم بعد الشهر ضربت عنقه. فقالوا اناخذ اموالنا معنا؟ قال نعم، هذا حقكم. حاجة يعني منتهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ما فيش تصلب كان مع اليهود، انتوا غلطتوا تطلعوا، انتوا مواطنين هنا مش عايزين كده، مع السلامة. فقالوا حاضر، وبدأوا يشتروا الإبل ويستأجروا الإبل عشان يحملوا عليها فلوسهم وكنوزهم، وخلاص واخدين بعضهم وطلعين في وسط. طب هو النبي ازاي يسيبهم؟ طب ما هو هيموتوا في الصحراء. لا، النبي هو عارفهم رايحين فين. رايحين فين؟ رايحين عند خيبر، عند يهود خيبر، والنبي موافق ان هم يروحوا. خلي بالكم النبي رحيم حتى وهو بيطلعهم بره المدينه، لانه بيوجد لهم وطن يروحوه. لكن اوروبا لما طردت اليهود في القرن ال 18 طردتهم بلا رحمه، هيروحوا فين؟ فكانت النتيجه ان هم جم لبلادنا وحصلت المشكله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيطلع اليهود بيطلعهم بفلوسهم، بيطلعهم نتيجه غدر، ومطلعهم وهو عارف هم هيروحوا فين، هيسكنوا فين. يطلع يهود بني النضير وهم طالعين المنافقين، رأس المنافقين عبد الله بن سلام يبعث لهم جواب ما تخرجوش أبدا، وأنا هحميك وأقف معاكم ومعايا 700 واحد يقفوا معاكم. فتحصنوا جوا الحصون وقالوا مش طالعين. فلما قالوا مش طالعين، فبدأ النبي يطلع بجيش من الصحابة وحاصر حصون بني النضير 15 يوم، وقال لهم مش هيتفك الحصار لغاية ما تطلعوا برا، والمرة دي مش هتطلعوا بفلوسكم، هتطلعوا كل واحد بفلوسه لكن من غير سلاح. أنا الأول كنت سايبكم. فحاصر النبي 15 يوم والحصار اشتد عليهم. أثناء الحصار تحصل حاجة عجيبة قوي، تنزل آيات تحريم الخمر. اللي ينزلها في الوقت ده؟ مش انتوا في أحد اتهزمتوا بسبب عدم الطاعة؟ طب هنجربكم ونختبركم في اختبار للطاعة، هنحرم الخمر النهاردة. خلي بالكم، اتهزمتوا في أحد بسبب عدم الطاعة. بيقولك نزل الخبر بالليل وهم محصرين بني النضير، مش وقته، لا وقته. تاني يوم الصبح كل شوارع المدينة غرقانة خمرة، كأن الدنيا مطرت. نزلت الآية فهل أنتم منتهون؟ فطلع عمر بن الخطاب والصحابة انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، وغرقت الشوارع. تاني يوم نزلت الآية تقول وقذف في قلوبهم الرعب، في قلوب بني النضير. طب ايه علاقة الخمر؟ أول ما أطعت ربنا، ربنا قذف سلاح جديد لربنا، قذف الرعب في قلوب بني النضير، فانهزم جيش بني النضير وانتصر المسلمين. احنا كل دون سنة 4، فضل حاجة أخيرة بسنة 4 حصلت. ايه هي؟ غزوة اسمها ذات الرقاع. ايه ذات الرقاع؟ النبي صلى الله عليه وسلم نقى قبيلة كده بدأت تستعد للهجوم على المسلمين، بس قبيلة ضعيفة، وقرر النبي يطلع لها. اشمعنى؟ مش احنا بنقول النبي مش عايز معارك جانبية؟ لا، ده النبي طلع لها علشان يوري للعرب كلهم ان انا ايه، ان احنا جامدين قوي، ودي قبيله ضعيفه. يعني مش قبيله جامده فاهمين، علشان هو عارف هو مش عايز يبوظ قوته، لكن عايز يعمل حاجه تقول له قريشي وتقول له العرب كفايه بقى، الناس اللي بدات تاخد من المسلمين دول مش هيحصل كده تاني. فجهز النبي جيش من 700 واحد وطالعين 300 كيلو. خلي بالك ما كانوش معاهم، بيقول لك كنا كل ستة بنبدل على بعير، كل ستة على بعير 300 كيلو. سيدنا هي اسمها ذات الرقاع مش كده؟ ليه تسمت ذات الرقاع؟ سيدنا أبو موسى الأشعري بيحكي بيقول والله كنا كل ستة نتعاقب على بعير حتى سقطت أظافر أقدامنا وتمزقت النعال ونقبت أقدامنا، بقى يحصل حفر في رجلينا حتى كنا نقطع من ثيابنا ونربط على أقدامنا، نقطع من هدومنا. تخيل الصحابة حصل لهم كده، كل ده عشان الرسالة يا أخوانا، شايف الرسالة غالية ازاي؟ نقطع من هدومنا ونربط على رجلينا. فسميت ذات الرقاع من الرقعة، بقت هدومهم مقطعة مرقعة علشان مش عارفين يمشوا على الأرض 300 كيلو. وصلوا هناك، أول ما وصلوا طبعا القبائل ضعيفة، فتفرقت القبائل وجبيت هو المطلوب. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، بس وهو راجع حصل كم حاجة جميلة قوي. وهو راجع خاف ان القبائل تتجمع عليه تاني، فصلى حاجة اسمها صلاة الخوف. عارفين صلاة الخوف؟ عمل حاجة جميلة قوي، يقسم الجيش نصين، نص وشه للعدو ما بيصليش، والنص التاني وشه للقبلة. يعني ده لو العدو هنا ده نصه للعدو، ولو القبلة هنا النص التاني وشه للقبلة. الناس اللي وشها للقبلة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، النبي يصلي 4 ركعات الظهر مثلا، يجي في النص النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة التشهد اللي في النص ويقعد جلسة التشهد. هما هو النبي يقول أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله ويفضل قاعد، هما يقوموا مكملين التشهد ومسلمين ويروحوا يستلموا السلاح من النص التاني. تخيل دي صلاة دي ولا نظام ولا عسكرية ولا إيه؟ يستلموا السلاح من النص التاني ويجي النص التاني يكون النبي لسه واقف مستنيهم في الركعة التالتة، فاهمين؟ فيكملوا مع النبي نص التاني من الجيش الركعة الثالثة والرابعة، يبقى كل واحد في الجيش صلى كم ركعة؟ ركعتين. ومين الوحيد اللي صلى 4 ركعات؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وينزل القرآن يوصف الصلاة اللي كلها نظام. دين عجيب يا اخوان، العبادة مختلطة بالنظام، مختلطة بالعسكرية، مختلطة بالجدية، مختلطة بالحذر. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فليصلوا معك، فإذا سجدوا فليأخذوا حذرهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، وهكذا. ويتعاقب الجيش بهذه الصورة، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم راجع، وهو راجع تحصل حاجة لطيفة قوي، يجي بالليل وينام فيقول لهم مين يحرسنا بالليل، فيطلع واحد اسمه عمار بن ياسر عارفينه وعباد بن بشر من الأنصار، واحد مهاجر واحد أنصاري، يقفوا عند فم الجبل كده عشان لو حد جاي يحمي المسلمين. فعمار بن ياسر عباد بن بشر يقول لعمار تحب تصلي أول تنام أول الليل ولا تنام آخر الليل؟ فيقول له لا، أنت احرس أول الليل وأنا احرس النص التاني. فيقف عمار ينام وعباد يقف يحرس، فيقول طب ما بدل ما احرس بس ده أنا في اتجاه القبلة ما صلي قيام ليل، يبقى حرست وانا بصلي انا حافظ صبقه باصص. تخيل مش عايز يضيع وقته الا ما يصلي قيام ليل ده، يا جماعه قيام الليل رمضان العشر الاواخر. فيقف عباد بن بشر يصلي قيام الليل، وهو بيصلي يجي واحد من القبائل المعاديه ويقوم ضارب سهم فيسقط في كتفه. هو كان بيصلي بصوره الكهف وعايش مع الصوره قوي، فقال لك ده سهم غائر مفيش مشكله مش هيهاجمه ولا حاجه، فشد السهم وكمل صلاته وعمال ينزف دم. فقام ضربوا سد السهم تاني، فشد السهم وكمل صلاته، فضربوا السهم التالت فقالك لا ده احسن يبقوا جايين يحاربونا. فقام ساجد وراكع ومصحي عمار بن ياسر، قال ما الذي جعلك تتركني كلها؟ يعني ما كنت تقول من الاول؟ قال كنت اصلي صلاه في صوره لخروج نفسي اهون علي من ان اترك هذه الصوره، صوره الكهف، ولولا ان رسول الله امرني ان احمي ثغر المسلمين ما خرجت ابدا من حلاوه ما كنت اصلي به قيام الليل. يا اخوانا شايفين؟ وهم راجعين ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يستظل الطريق مش امن، واخدين بالكم؟ يستظل النبي تحت ظل شجره والصحابه مجهدين، فكل واحد ياخد له شجره بعيده وينام تحتها، والناس اللي مكلفه بالحراسه من شده التعب تنام. والنبي علق سيفه على الشجره، فيجي واحد من الكفار ويشد السيف ويحطه في رقبه النبي ويصحي النبي، والنبي اعزل وهو حاطط السيف في رقبه النبي، تخيل؟ ويقول للنبي من يمنعك مني؟ مين يقدر يحميك مني دلوقتي؟ فيقول النبي بمنتهى الثقة الله، فيسقط السيف من يد الرجل. ليه سقط؟ هل قوة النبي هو بيقولها؟ تخيل لو واحد حاطط مسدس في دماغك، من يمنعك مني؟ أبوس إيدك وتعيط له آخر مرة ومش هعمل كده تاني. الله! فسقط السيف من يد الرجل فأخذه النبي ووضعه في رأسه وقال له: وأنت من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد كن خير آخذ، أنا ما عملتلكش حاجة، ما تعمليش حاجة. فقال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. فقال: فلا تعين علي عدوا. قال: نعم. قال: إذن امشي. ناخد منه حاجه النبي صلى الله عليه وسلم والتوازن، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب نقرب المسافات، طب ناخد حاجه. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هنوصل للمدينه، وهم راجعين الجيش كله داخل، يلاقي النبي ان واحد من الصحابه متاخر قوي. جميله قوي القصه دي، منتهى الرقي، حاجه كده ذوق عالي. مين اللي متاخر من الصحابه؟ جابر بن عبد الله اللي ابوه مات وساب 9 بنات في غزوه احد امبارح قلناها. فالنبي يسيب الجيش ويتاخر لجابر بن عبد الله ويدور حوار راقي: مالك يا جابر؟ ناقتي يا رسول الله. مالها يا جابر؟ ضعيفة يا رسول الله. فالنبي يعرف ان عنده مشكلة مادية. هل تزوجت يا جابر؟ نعم يا رسول الله. هل بكرا يا جابر؟ بكر؟ لا يا رسول الله. ليه يا جابر؟ مات ابي يوم احد يا رسول الله وترك 9 بنات، فاردت ان اتزوج امرأة تخدمه. البنات مش هنفع اجيب واحدة لسه بكر صغيرة، فاضطريت اتجوز واحدة متجوزة قبل كده. فقال: أحسنت يا جابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام قايل له حاجة عجيبة قوي: أتعلم يا جابر، عندما نعود إلى المدينة فلن ندخلها حتى تعلم زوجتك بقدومك، فتعد لك النمارق، القعدة الحلوة والمخدات. النمارق يعني المخدات. ليه رسول الله بيقول كده؟ شوفوا رقية خلنا. الست اللي عندها 9 بنات بتخدمهم ومش عارفة جوزها جاي امتى، مفيش موبايلات ولا غيره، لو لقيت جوزها جاي فجأة هيجي يلاقيها لابسة ازاي وعاملة ازاي؟ متبهدلة ومتنعكشة. فالنبي عايز يخلي اول لقاء بين المجاهد اللي بقاله شهر بيجاهد مع مراته حلو قوي. شايف الرسول صلى الله عليه وسلم، شايف ذوق الرسول صلى الله عليه وسلم. فجابر، فالنبي بيقول له ايه؟ فالنبي هيوقف الجيش عشان الست تعرف ان جوزها جاي فتلبس كويس وتستعد، فيبقى اول مقابله مقابله حلوه. يا سلام عليك يا رسول الله. فبيقول له: فتعد لك النمارق. فقال جابر: والله ما عندنا نمارق يا رسول الله. والله ما عندناش حتى الخدات. ده انت حالتك تعبانه قوي يا جابر. فقال له النبي: سيكون يا جابر. شوف رفع الروح، هيكون عندك. النبي عايز يعمل حدوته دمها خفيف كده عشان يدي جابر فلوس عشان مستوى المادي يرتفع، بس مش عايز يكسفه عشان جابر عزيز النفس. فبص هيدوبها له في نكته. عارف لما تبقى يا جماعه تستخدموا النكت لما تكونوا عايزين ما تحرجوش بني ادم، دوبها له في نكته زي النبي، اتعلم من النبي. فبص هيعمل معاه النكته ازاي. فقال: ابتاع منك جملك يا جابر؟ ده ما يسويش. تديني جملك يا جابر اشتري منك؟ فقال: لا يساوي يا رسول الله. قال: ولكني اريده، انا عايزه. فقال: بل اهبه لك يا رسول الله. يا سلام على اخلاقك اللي مش لاقي تاكل واخلاقك العاليه، بل اهبه لك. يا ناس اللي مستواك المادي ضعيف، اتعلموا من جابر ان عزه النفس غاليه. بل اهبه لك يا رسول الله. فقال النبي: لا، بل اشتريه. قال: تثمنه يا رسول الله. طب انت ثمن بقى، طالما هتشتري الجمل الضعيف ده يساوي تقريبا 300 درهم. فالنبي عايز يعمل نكته عشان ما يحرجوش. قال: اخذه بدرهم. قال: اذا تبغنني حقي يا رسول الله. فقال النبي: أخذه بدرهمين. قال: خذه بلا ثمن يا رسول الله، يعني لو الموضوع كده. فضحك النبي، قال: سأخذه يا جابر، مالكش دعوة بالثمن. فقال: إذن أنزل عنه يا رسول الله، محتاج فلوس. قال: يا جابر ابق على جملك، عندما نعود إلى المدينة سأعطيك الثمن. وصلوا إلى المدينة، جابر أول ما وصل أم رايح رابط الجمل على باب النبي ورجع على بيته. مش وقف بقى وخبط الجمل: يا رسول الله أنا فوقته وتحت أمرك أي خدمة. لا، ما عملش كده. شوف عزة النفس، ربط الجمل ومشي. صح، فتح النبي الباب لقى الجمل، فقال: ما هذا؟ قالوا: جابر بن عبد الله أتى به. فقال: يا بلال تعالى خذ هذا المال وخذ الجمل معك وعد إلى جابر. مش معنى بلال عشان من نفس المستوى الاجتماعي بتاع جابر، ما بعتش أبو بكر ولا عثمان. شوفوا الرقي، خذ الجمل وعد إليه وقل له: رسول الله يقول لك أمسك عليك جملك وخذ المال، فإنما أنت ابن أخي صلى الله على محمد صلى الله. يا حبيبي يا عظيم يا رسول الله، يا ريتنا يعني، يا ريت الأحضر، يا ريت في حد بيعطف علينا ويعاملنا بالرقي ده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل أصحابه. دي ذات الرقاع، دي سنة 4 خلصت. إيه الدرس الأساسي؟ الرسالة محتاجة تضحيات إن شاء الله لغاية الدم والروح. مفيش حد من أمهات 70 صحابي اللي اتقتلوا في بئر معونة راحوا للنبي وقالوا له: كفاية بقى أولادنا ماتوا يا رسول الله. الرسالة محتاجة دم، محتاجة تضحية، لها تمن. مفيش حاجة في الدنيا من غير تمن. ده تمن الرسالة. ده درس النهاردة الوحيد. والدرس الثاني الشورى مهمة قوي، أخذ رأي الناس مهمة قوي. حلقة بكرة من أجمل الحلقات، غزوة الخندق، نعيش معها بكرة إن شاء الله، وهتعجبكم جدا وفيها معاني راقية جدا. إني داع فأمنوا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا رب لك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر، لك الحمد برمضان، ولك الحمد بالعشر الأواخر، ولك الحمد بهذه الليلة. يا رب إن كانت ليلة القدر فاعتقنا الليلة، اللهم إنها ليلة وترية، اغفر لنا، تب علينا، ارحمنا، استرنا، ارض عنا، بلغنا ليلة القدر يا رب. دخلت الأيام العظيمة، أعنا، أيقظنا، افتح علينا، بلغنا ليلة القدر، أحينا من أجل رسالة هذا الإسلام يا رب العالمين. كن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أمكر لنا ولا تمكر بنا، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. احشرنا مع حبيبنا محمد، احشرنا مع النبي في الجنة، اللهم إنه رؤوف بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين، حريص على المؤمنين، اجعلنا مع النبي في الجنة. يرؤف بنا كما كان مع جابر بن عبد الله، اجعلنا في أحضان النبي في الجنة، اجعله يتلقانا على الصراط يدعو لنا حتى ندخل الجنة، اجعله يأخذ بأيدينا ويرينا قصورنا في الجنة. نسألك الجنة ونعيم الجنة وأنهار الجنة ومرافقة النبي في الجنة. اعتقنا الليلة يا رب، اعتقنا الليلة يا رب، اعتقنا الليلة يا رب. أعنا على التهجد، أعنا على القرآن، حببنا في القيام، حببنا في العبادة الأيام القادمة، قونا 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 على قيام الليل يا رب. أعنا وتقبل منا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.